لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. يا صاحب العصر أترضى رحى، عصارة الخمر علينا تدار. أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاقت عليها القفار. قد ذهب العدل وركن الهدى، قد هد والجور على الدين جائر. تنسى على الدار هجوم العدى، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهريا جهايا. قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها، يا عليها وصى وزادت البنت على أمها، وويلا من دارها تهدى إلى يا إلى شر دار. ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا، بس نصبر ضاقت ترى الدنيا على ترضى. يذلون العدا وانت ولينا، حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الابي. ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنا، وامك الزهراء مثيل ما همك ترمنا، ومسمار هالصواب صدرها في صدرنا، ومسمار هالصواب صدرها في صدرنا. ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكي، ما يندم الجرح أبد يا ابن الزكي. وويله عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره ومن بعد ذبحه سلبوا أخت الوديع ومن بعد ذبحه سلبوا أخت الوديع والله عجب بنت النبي وتركب مطي بعد البيت ومن يوم ما كسرى ضلع أمك الزهرة ومن يوم ما كسرى ضلع أمك الزهر مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر ولو ردنا ننسى الضلع ما تنسى العصر ولو ردنا ننسى الضلع ما تنسى العصر ولا ينسى المحسن عفير على الوطي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تفضل. نقد القرآن الكريم للعقيدة المسيحية العقيدة المسيحية التي يعتقدها النصارى في نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، وهذه الركائز خطأها القرآن الكريم وأشار إلى وهنها. الركيزة الأولى هي التثليث، والركيزة الثانية هي البنوة، والركيزة الثالثة هي الصلب والفداء. ونحن نقف عند هذه الركائز الثلاث واحدة بعد أخرى لنوضح موقف القرآن والإسلام منها. الركيزة الأولى التثليث أو ما يعبر عنها بالثالوث، وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما هي عقيدة التثليث؟ عقيدة التثليث معناها الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حقيقته تتكون من ثلاثة أقانيم. أقانيم جمع أقنوم، والمراد من الإقنوم الأصل. فحقيقة الله سبحانه وتعالى تتكون من ثلاثة أقانيم. القنوم الأول ما يعبرون عنه بالأب والوجود، والأقنوم الثاني ما يعبرون عنه بالابن أو العلم، والأقنوم الثالث ما يعبرون عنه بروح القدس، وقد يعبرون عنه بالحياة. فهم يعتقدون بأن حقيقة الله سبحانه وتعالى تتكون من هذه الأقانيم الثلاثة. السؤال الذي يطرح نفسه على هذا الاعتقاد هو أنكم عندما تعتقدون بالثالوث، هل ترون الله سبحانه وتعالى واحدا أم متعددا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى واحد. يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكنه يتكون من هذه الأقانيم الثلاثة. حينئذ تطرح سؤالا آخر، وهو أن هذه الأقانيم الثلاثة هل هي متحدة أم أنها متمايزة؟ لما تقول هو يتكون من أب وابن وروح قدس، هذه الأقانيم الثلاثة متحدة أم متمايزة؟ أقول لك متمايزة. الأب غير الابن، والابن غير روح القدس، وروح القدس غيرهما، فهذه الأقانيم الثلاثة متمايزة، مما يوجب صعوبة في فهم عقيدة التثليث. ولذلك هم يقولون بأن عقيدة التثليث فوق الإدراك، عقيدة الثالوث فوق الإدراك. هذه العقيدة التي أشار إليها القرآن وخطأها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه العقيدة يمكن مناقشتها بيسر وسهولة. وخلاصة المناقشة لهذه العقيدة هو أن الله سبحانه وتعالى إما هو موجود بسيط، وإما هو موجود مركب. أنت أيها المسيحي عندما تعتقد بعقيدة التثليث، فالله سبحانه وتعالى إما وجوده بسيط أو مركب ولا خيار ثالث. فإن قلت بأن وجوده سبحانه وتعالى بسيط، فهذا لا يجتمع مع اعتقادك بأن الحقيقة تتكون من ثلاثة أقانيم، فلا بد أن ترفع يدك عن عقيدة التثليث. وإن قلت بأن الله سبحانه وتعالى مركب من الأقانيم الثلاثة، فقد أثبتت الفقر له سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان مركبا من الأقانيم وأحد الأقانيم هو عيسى عليه السلام، ثبت احتياج الله سبحانه وتعالى لعيسى لاحتياج كل مركب إلى ما يتركب منه، وما يكون محتاجا لا يمكن أن يكون إلها. فأنت بالخيار، إما أن تحافظ على عقيدة التثليث وبذلك تثبت أن الله تعالى مفتقر محتاج فلا يصلح أن يكون إلها، وإما أن ترفع يدك عن عقيدة التثليث فتكون موحدا كغيرك من الموحدين. أما تيجي تقول لي هذه العقيدة فوق إدراك العقل، هذا كلام مو مقبول. لماذا؟ لأن كون المسألة فوق إدراك العقل هذا شيء، وكونها من المحالات العقلية هذا شيء آخر. نعم ممكن أن تكون عقيدة معينة فوق إدراك العقل، فالآن تعتقد بالجنة، لكن ما هي حقيقة الجنة؟ كيف هي الجنة؟ خصوصيات الجنة؟ كل ذلك فوق إدراك العقل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، يعني كل ما يخطر في ذهنك فهو ماذا؟ دون الجنة. الجنة فوق إدراك العقل. أن يعتقد الإنسان بعقيدة على نحو الإجمال والعقل لا يدركها تفصيلا ممكن، لكن عقيدة التثليث يدركها العقل ويحكم بأنها من المحالات العقلية. أن تجمع بين كون الله تعالى واحدا وبين كون الحقيقة الإلهية مكونة من أقانيم ثلاثة، جمع بين المتناقضين، لأنه إذا كان مكونا من أقانيم ثلاثة متمايزة كما أنت تلتزم فلا بد أن يكون متعددا، والتعدد يتنافى مع الوحدة. فالجمع بين القول بالوحدة من ناحية أن الإله واحد والقول بأنه مكون من ثلاثة أقانيم متمايزة، إذا متحدة ما عندنا كلام، متمايزة أنت تلتزم، ومكون من ثلاثة أقانيم متمايزة جمع بين المتناقضين وهو محال بحكم العقل. فمن تجين تقول أن عقيدة التثليث فوق إدراك العقل، لا مو فوق إدراك العقل، العقل يدركها ويحكم ببطلانها، فعقيدة التثليث بحكم العقل ساقطة. الركيزة الثانية التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية هي ركيزة البنوة، وقد أشار القرآن الكريم إليها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه العقيدة التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية وتتبجح بها دائما، هذا المعنى يثار من قبل النصارى في وجه المسلم، دول الإخوان المبتعثين يعلمون أنا ماذا أقول. دائما هذا يثار، أنتم ماذا تعتقدون في محمد صلى الله عليه وآله؟ من هو محمد؟ جواب حاضر، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يقول لك أنت تعتقد أنه محمد بن عبد الله، لكن أنا أعتقد المسيح ابن الله مو ابن عبد الله، فنبينا أقرب إلى الله من نبيكم، نبينا ابن الله، بينما نبيكم ابن عبد الله باعترافكم، فنبينا أولى بالمتابعة. فالعقيدة التي يرتكز عليها الديانة المسيحية ترتكز عليها ودائما يتبجحون بها أن المسيح ابن الله. زين إحنا نجي نوقف عند هذه العقيدة نقول هي المسألة ليست مسألة ألفاظ، ألفاظ سهلة، هذا يقول ابن الله، هذا يقول أخو الله، هذا يقول ابن عم الله، مسألة سهلة، مسألة ألفاظ. ولكن أنت عندما تقول المسيح ابن الله أنا أطالبك أن تفسر لي هذه البنوة. شنو معنى البنوة؟ لما أنا أقول فلان ابن فلان معنى واضح، لما أنا أقول هذا الحيوان مولود من هذا الحيوان أيضا معنى واضح. أنت من تجي تقول لي المسيح ابن الله، ابن الله يعني شنو؟ بنوة، ماذا تعني البنوة؟ هنا يتحير المسيحيون يضطربون في مقام إبراز إجابة مقنعة. شنو معنى البنوة؟ ما عندهم إجابة مقنعة. بعضهم يقول البنوة معناها أن جوهر الربوبية قد حل في المسيح عليه السلام. بعضهم يقول إن البنوة معناها أن المسيح مشتق من ذات الله سبحانه وتعالى، مو أن جوهر الربوبية حل فيه، هو مشتق من ذات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه إجابات غائمة، لما تقف عند تمحيصها تجد أن هذه الإجابات لا قيمة لها. جئ إلى الإجابة الأولى، بنوة المسيح معناها أن جوهر الربوبية قد حل فيه، وهذا لازمه تحديد الله سبحانه وتعالى، الله الذي لا يحده زمان ولا مكان، أنت تحده في وجود المسيح عليه السلام. جوهر الربوبية حل في المسيح تحديد لذات الله سبحانه وتعالى، فيكون حاله حال بقية الموجودات المحدودة بحد معين. تجي تقول لا، البنوة مو معناها حلول جوهر الربوبية، معناها الاشتقاق، ذات المسيح مشتقة من ذات الله. الاشتقاق لازمه التجزؤ، والتجزؤ لازمه أن تكون ذات الله مادية جسمية. أنت الآن من تجي إلى الإنسان تقول هذا الإنسان، صلوا على محمد وعلى آله انت من تجي الى الانسان تقول هذا الانسان مولود من هذا الانسان، شنو يعني هاي الولادة؟ ولادة اشتقاقية. ولادة اشتقاقية يعني ماذا؟ يعني ان جزءا من هذا الانسان تحول الى نطفة انفصلت عنه، ثم نمت هذه النطفة نموا تدريجيا وترتبت عليها آثار المجزأ من. لما تقول أن المسيح مشتق من ذات الله،
معنى أنه مشتق من ذات الله يعني أن ذات الله تجزأت وجزء منها صار المسيح عليه السلام، فإذا كانت ذات الله تجزأت التجزؤ لا يكون إلا للماديات، يكون الله سبحانه وتعالى ماديا. إذن أنت من تجي تطرح لي فكرة أن المسيح ابن الله، هي مو مسألة ألفاظ، محمد ابن عبد الله لكن المسيح ابن الله، مفسر لي شنو البنوة. بنوة المسيح لله يعني ماذا؟ تقول البنوة هي بمعنى حلول جوهر الربوبية، قلنا لازمه التحديد. تقول البنوة بمعنى الاشتقاق، اشتقاق ذات المسيح من ذات الرب، اشتقاق لازمه التجزؤ، والتجزؤ لازمه أن تكون ذات الله ماذا؟ مادية. وبناء على كلا المحذورين لا يمكن القول بأن المسيح عليه السلام ابن الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا الفكرة الثانية، الركيزة الثانية التي ترتكز عليها الديانة المسيحية، ركيزة خاطئة. الركيزة الثالثة التي ترتكز عليها الديانة المسيحية ركيزة الصلب والفداء. شنو يعني ركيزة الصلب والفداء؟ وهذه القرآن أيضا تعرض لها، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شنو هذه عقيدة الصلب والفداء؟ مسيحيون يعتقدون أن آدم عليه السلام لما أخطأ صدرت منه الخطيئة بحسب تعبيرهم، وصدرت الخطيئة من ذريته، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، فوجد أن العذاب تعذيبهم جميعا على خلاف الرحمة الإلهية. شوين رحمة الإلهية راحت؟ وجد أن تعذيب آدم وذريته على خلاف الرحمة، فأراد أن يعفو عنهم، ولكنه وجد أن العفو على خلاف العدل الإلهي، لأنه عندما يعفو عنهم فهو يساوي بين المطيع وبين من؟ وبين المذنب، وهذا على خلاف العدل. حينئذ شنو الحال؟ تعذيبهم جميعا خلاف الرحمة، العفو عنهم جميعا خلاف العدل، فأخذ على نفسه أن يبعث ولده المسيح، بعثه إلى الناس ليكون قربانا لخطايا البشر، وهيأ له من يقوم بقتله ويصلبه، وبذلك يفدي البشر عن خطاياهم. لذلك المسيح يعبر عنه المخلص، يعبر عنه المنقذ، يعبر عنه الفادي، لأنه قد جاء من قبل الله ليفدي البشر، هذا هو الهدف من بعثة المسيح. وبذلك صح لله أن يرفع العذاب عن الناس ويساوي بين المطيع والمذنب لوجود قربان قدم نفسه وهو المسيح عليه السلام. ومن هنا تشوف تمسكهم وتشبثهم بقضية الصليب. يا هذه قضية الصليب ليش قضية رمزية مهمة عندهم؟ لأنها مرتبطة بمصيرهم، هذا الصليب يرونه مرتبطا بمصيرهم، أنهم إنما كتبت لهم النجاة ببركة هذا الصليب، لذلك يتشبثون به ويصرون عليه. إحنا نقول هذه قضية الفداء والصليب قضية مكذوبة من أساسها، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القضية هي شنو؟ أولا هذه القضية من ناحية تاريخية لا يمكن إثباتها، حتى هم المسيحيون يعجزون عن توثيق قضية الصلب. لماذا؟ باعتبار أنهم يلتزمون بأن أتباع عيسى، حواري عيسى للقرآن مجدهم وعظمهم، المسيحيون يقولون لما هجم اليهود على عيسى لم يبق أحد معه من حواريين، كلهم تركوه وفروا وتركوا عيسى وحده، استلمه اليهود. زين، استلمه اليهود ماذا صنعوا به؟ جت الرواية بعد ذلك قتلوه وصلبوه، والحال أنه لا يوجد شخص مسيحي واحد شاهد عيسى مقتولا أو مصلوبا، فتوثيق القضية من ناحية تاريخية غير ممكن. ولذلك حتى بعض المسيحيين ينكر أن عيسى قد قتل وصلب، هذا واحد. اللهم صل على محمد وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ثانيا، القضية من ناحية عقائدية لا يمكن التسليم بها، أولا لأن لازمها نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. الله من أخطأ آدم تحير ماذا يصنع بآدم وذريته، إلى أن مرت آلاف السنوات فجاء في ذهنه سبحانه وتعالى، فجاء عنده أن يبعث ولدا له ليكون هذا الولد ماذا؟ منقذا للبشرية من خلال صلبه. يعني الله طوال هذه الفترة كان متحير متردد، يعفو عن العباد ما يصير، يعذبهم ما يصير، إلى أن خطرت هذه الخاطرة أنه يبعث ولده ثم أن هذا الولد يصلب يقتل ويكون قربانا. لازم فكرة الفداء نسبة الجاهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يمكن القول به. ثم أنتم اثنين فررتم من محذور أن العذاب على خلاف الرحمة، ومحذور أن العفو على خلاف العدل، ووقعتم في مثله. هذا هو، هذا ابن الله شنو ذنبه مسكين؟ شنو ذنبه حتى الله يبعث للناس من أجل أن يعذب ويقتل بأشنع قتله ثم يصلب فقط على مود خاطر البشر؟ هذا مو خلاف الرحمة؟ هذا ليس خلاف العدل؟ يعني تعذيب الناس هذا خلاف الرحمة، أما تعذيب هذا ليس على خلاف الرحمة. العفو عن أولئك خلاف العدل، لكن هذا يعذب يقتل بأشنع قتله ليس على خلاف العدل. ما فررتم منه وقعتم فيه، هذا اثنين. ثلاثة، إذا تقولوا أن المساواة بين المذنب والمطيع على خلاف العدل، لذلك الله ما وجد حل إلا أن يبعث ولده، زين هي النتيجة أنه ساوى بين المسيء وبين المطيع. بعد ما بعث ولده وهذا ولده صار قربان، عفي عن المذنبين، صار حالهم حال ماذا؟ حال المطيعين. فما فررتم في منه وقعتم فيه. إذن هذه قضية الصلب والفداء قضية تاريخيا غير موثقة، عقائديا تترتب عليها محاذير. لذلك احنا نعتقد بما جاء به القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، واعتقادنا أن المسيح عليه السلام حي يرزق ولم يمت. قد واحد يجي يقول ولكن القرآن يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، شلون احنا نعتقد أنه لم يمت؟ صريح القرآن أن الله قد توفاه. لا، هذا من الخلط بين المعاني اللغوية والاستعمالية. توفي معناه الأخذ، معناه الاسترداد، وليس معناه الإماتة. الإماتة مصداق من مصاديق الأخذ، الإماتة مصداق من مصاديق الاسترداد، لكن مو معنى التوفي هو الإماتة، الأخذ والاسترداد. لذلك انت في القرآن الكريم تقرأ هذه الآية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. شنو يتوفاكم بالليل؟ يعني يميتكم؟ لا، ماكو إماتة، ولكن الأرواح تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى يستردها يأخذها. فعبر عن هذا الاسترداد بأنه توفي. إذن الآية قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بمعنى أنه أخذه ورده إليه سبحانه وتعالى. إلى متى؟ إلى ظهور صاحب العصر والزمان، أجل الله فرجه. لذلك الروايات الواردة من طريقنا تعبر عن مجيء المسيح بالنزول، ونزول المسيح رفعه الله ثم ينزله فيكون وزيرا للإمام المهدي عجل الله فرجه. ينزله مو على مود عند دور مستقل، وإنما هو وزير الإمام الخاضع لتوجيهات الإمام وإشرافه صلوات الله وسلامه عليه. إذن عقيدة الصليب والفداء أيضا عقيدة ساقطة. والعجيب جدا، أنا اللي أتعجب منه كثير، أن بعض المنتقدين للشعائر الحسينية باسم التشيع دائما ما يقارنون بين اعتقاد المسيح في الفداء والصليب وبين اعتقاد الشيعة في الحسين عليه السلام. يقول لك هذه العقيدة أن من بكى على الحسين غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد الرمل والحصى، ولو كانت بمقدار زبد البحر. هذه عقيدة أصولها مسيحية، مثل ما المسيحيون يعتقدون أن الله تعالى بعث المسيح عليه السلام ليكون فداء للبشر، الشيعة أيضا يعتقدوا في الحسين هكذا، وهي مقايسة باطلة وفيها جناية كبرى على الشيعة والتشيع. مسيحيون يعتقدون أن الله بعث عيسى ليكون فداء لخطايا البشر، لكن نحن ما نعتقد في الحسين ذلك. الحسين فدى بنفسه الطاهرة دين جده وشريعة جده، لا أنه ضحى بنفسه من أجل ذنوبنا. ماكو شيعي يقول هذا الكلام، أن الحسين ضحى بنفسه المباركة من أجل ذنوب شيعته. حسين ضحى بنفسه من أجل شريعة جده. فقياس عقيدة الشيعة على عقيدة المسيحيين والنصارى جناية كبرى على الشيعة والتشيع. نعم، نحن نعتقد أن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يغفر الذنوب العظام، لكن مو الذنوب المقترنة بالاستهتار كما هو المعتقد المسيحي. إذا اعتقدت بصلب المسيح وأنه نور الله وابن الله فافعل ما شئت، لا مو هكذا. بكاء على الحسين يغفر الذنوب العظام، مو الذنوب المقترنة بالاستهتار وعدم المبالاة، الذنوب المقترنة بهتك حرمات الله مع الجرأة والإصرار، لا مو هكذا. لكن الذنوب التي تصدر من الإنسان بحكم طبيعته البشرية ويرجع عنها ويندم عليها، هذه الذنوب تغسل آثارها دمعات الإنسان على الحسين، تغسلها الدمعات على سيد الشهداء الحسين. حسين باب الرحمة الإلهية ووسيلة النجاة. نعم، وسيلة النجاة. له الشفاعة الكبرى في يوم القيامة، لكن هذه الشفاعة الكبرى مو الحسين عليه السلام ضحى بنفسه لأجل هذه الشفاعة، وإنما الشفاعة مقام أعطي للحسين كبقية المقامات في قبال ما بذل وقدم لهذه الشرعة الغراء. يجي الحسين يوم القيامة ويشفع، لكن شلون يجي؟ شلون يجي؟ لا بد أن ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين ملطخ. الزهرة من تجي يوم القيامة تأتي وبإحدى يديها قميص ملطخ بدم الحسين، وباليد الأخرى تدري شنو عدها؟ منديل ملفوف، منديل ملفوف. يأتيها النداء الإلهي: يا بنت رسول الله، أمتي فاطمة بما تطلبين الشفاعة؟ بكسر رباعية أبيك، بقتل بعلك، بسم ولدك الحسن، بذبح ولدك الحسين. تفتح المنديل وإذا فيه كفان مقطوعة، تقول: يا رب يكفيني أن أطلب الشفاعة بكفي ولدي أبي الفضل العباس، بظهر ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ناشر ثوب الحسين الناجع بفيض الدمى، تصيح: رب الماي مهري وفطر كبد ابن الظمى، أولى المعبود ترفع جفوف العب أولى المعبود ترفع دون الماي قطعها نار جاسنا وبعمود فضخة ومنولة وبعمود فضخة يا حكيم احكم بيني وبين قوم الفاجرة والشهيد المات ضامي حسين وبكتر النهار من يطب للحشر متخاصر ومحني الظهار جثته بلا راس لكن يبدي صوته من النحار شي يقول ابو علي انا حسين وانا عزيز الزهر يلا اخر جمعة من شهر رمضان انا حسين إيه مرحبا أنا حسين وأنا والمظلوم أنا وجتل العب والعطشان أنا وصريح الغضب آه والمظلوم أنا وجتي للعبر والعطشان أنا وصري وانت تعلم يا إلهي بالذي صار وجرى ش اللي صار ابو علي والحجار شاهدت يا رب يوم صك الجبهتي وشاهدت سهم المثلث من توسط جبدتي وطحت امن المهر ساجد الك يا رب سجدتي وعد تربان ظليت لوج بروحي يا علي يا علي وعد تربان ظليت لوج بروحي ودمي يسيل فوق الثرى من جروحي واثقى بنوح سبع الشداد النوحي ونار المخيم بقلبي يا إلهي موجرة يأتي من الله جوابا يا عزيزي يا شهيد يأتي من الله جوابا يا عزيزي يا شهيد إلك مذخور الشفاعة شريتها بدم الوريد بين يديك الناس كلها اختار منها اش ما تريد يلا صوت واحد يقوم حسين يتشفع الزوار السلام عليك يا ابو عبد الله اكتبنا من زوارك يقوم حسين ما اسمع صوتك وياي قوم حسين وابن الناس كل من محب يختار وبالفردوس شيعة تحط بجواره يلتحب بحسين بشراك بالجنان الفاخرة.
لا بد أن ترد القيامة فاطمة وقميصها نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. اجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.